الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. بيّن رحمه الله أن المبتدعة الذين خاضوا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، على غير الوجه الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد وقع منه التعدي العظيم. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله يوشك أن ينتقم الله عز وجل منه عاجلا أو آجلا. والتعدي هو تجاوز الحد، واستطال تعاظم وتكبر على المنهج الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم، وأصبح يتكلم بغير علم، واجترى وقعت له جرأة، لأن من خالف الحق وقعت عنده جرأة وسوء أدب، فأصبح لا يبالي بالثوابت التي عليها الناس، وإنما يتكلم بعقله الفاسد ورأيه الكاسد، ويبني ذلك على رأي لا على ثبات. وهكذا تجد أن أهل البدع عندهم جرأة على الله، وجرأة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرأة بحيث يتكلمون في أمور لم يخذ فيها السلف. وانظر إلى كلام صالح المغامسي قبل أيام لما صوب ما عليه الإسماعيلية وما عليه الشيعة، وبعض أهل الكلام قال: وأنا أتكلم بكلام لا يجرؤ العلماء على التكلم به. نعم، لا يجرؤ العلماء على التكلم به لفساده وضلاله. وأما أهل البدع فإنهم تصير عندهم جرأة، ربما تكلموا في ذات الله بما لا يجوز ولا ينبغي، وربما تكلموا في رد الآيات والأحاديث بما لا يجوز وبما لا ينبغي. قيل بأن بعضهم كان يقرأ سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى عليه السلام في ذكر المناجاة ركل المصحف وقال هنا أيضا. وبعضهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو اقرأ علي. وكلم الله موسى تكليم جرأة إلى أبعد الحدود. وإلا المسلم المستقيم يأتي إلى العالم، يأتي إلى المقرئ، يأتي إلى المدرس، يأتي إلى المفتي، يسأله عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من جرأته جاء إلى هذا المقرئ ليحرف له القرآن ويقرأه على الوجه المخالف لعقيدة المسلمين من أجل أن يحرف عقيدة المسلمين. وهكذا هم في أكثر آيات وأحاديث الصفات، عندهم جرأة على دين الله عز وجل. ومن جرأتهم كفروا الصحابة وضللوهم وبدعوهم، ومن جرأتهم أنهم قالوا منهج السلف أسلم ومنهجنا أعلم وأحكم. هذه جرأة أن يحكموا على سلف الأمة وعلى الصحابة رضو الله عليهم بأنهم ما عندهم علم، أو أن علمهم قاصر، أو كذلك ما عندهم حكمة، أو أن حكمتهم قاصرة. هذا والله من الضلال البعيد، إذ أن الله عز وجل قد اصطفى هؤلاء واجتباهم، صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بطريقته واستقاموا على شرعه ودينه وبلغوا دين الله عز وجل كما أراد الله عز وجل وشرع. ولهذا أنزل الله في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وخاض في بحر الهلاك، هذه البدع التي سلكوها ما هي بحر سلامة، وإنما هي باب هلاك. ولهذا قال بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. ثم يقول لم نحصل إلا قيل وقالوا. والجويني يقولون عند موته دعاهم وقال أشهدكم أني أتوب إلى الله عز وجل وأني أموت على عقيدة العجائز. بعد 60 سنة أو 70 سنة من المناظرة والتأليف والتصنيف والكلام بالباطل، يموت في موته على عقيدة أمه العجوز التي لم تقرأ ولم تكتب وربما ما علمت شيئا من تفاصيل الشريعة. وهذا أحسن حال من أن يموت على عقيدة الفلاسفة أو يموت على عقيدة الأشاعرة أو يموت على عقيدة المعتزلة أو غير ذلك من العقائد الفاسدة. وسبب الخوض في هذا البحر الخضم، البحر المتلاطم الذي لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل، وإلا فإن الشبهات خطافة إذا ألقي فيها الإنسان أودت به إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. أعظم ما يسبب هذا الخوض علم الكلام. تركوا علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. تركوا الوحي الذي أنزله الله عز وجل وفيه الشفاء والرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تركوا النور الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأضحوا في علم الكلام حتى قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يعد السلف أصحاب علم الكلام من العلماء ولا كرامة، فإن أصحاب علم الكلام تجرأوا على الله عز وجل وتجرأوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في باب القدر وفي غيره من الأبواب بما لا يجرؤ المسلم المستقيم على الكلام به. ولهذا ألف الهروي كتاب ذم الكلام من عدة مجلدات، وكل من صنف في باب العقائد يحذر من هذا الباب، لأن هذا الباب يجر على القول على الله بلا علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وافترى لما خاض في بحر الهلاك وفي علم الكلام وفي الأقيسة الفاسدة والآراء الكاسدة، وقع منه الكذب ولا شك ولا ريب أن كل مبتدع يقع منه الكذب بقدر ما عنده من البدعة، إذ أنه يجوز بدعته ويدعو إليها، وهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على دين الله وكذب على منهج السلف، فيجتمع فيه عدة كذبات إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ثم قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر مما يدل على فساد عقائدهم وفساد طريقهم؟ كثرة الاختلاف، فإن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الخلاف شر، والمقرر عند أهل السنة والجماعة ما قاله الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله عز وجل: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أما هؤلاء فإنهم اختلفوا اختلافا عظيما واختلافا متباينا، كفر بعضهم بعضا وزندق بعضهم بعضا وهجر بعضهم بعضا، وكلهم مستحق لما وصف به الآخر في الغالب. فتجد أن الجهمية يردون على المعتزلة ويتهمونهم بالتمثيل والتشبيه وغير ذلك، وهكذا المعتزلة ترد على الجهمية، والأشاعرة ترد على الجهمية والمعتزلة، والمعتزلة يردون على الأشاعرة، ووقع بينهم من المناظرات ما الله به عليم، حتى ألفت كتب كثيرة، حتى قال الناظم: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد. فلما كان دينهم مأخوذ من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيهم الاختلاف الكثير العظيم. ولو تأملت مقدمة التدمرية لرأيت ذلك جليا ظاهرا، حتى أن الجهمية الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته تجد أنهم أقسام عدة وطرائق كثيرة، وهكذا المعتزلة، وهكذا الرافضة، وهكذا من سلك سبيلهم إلى يومنا هذا. كل من ابتدع في دين الله عز وجل يكون له حظ من الاختلاف والتفرق والبعد عن الاستقامة. سماهم أصحاب النظر لأنهم يزعمون أنهم يتأملون وينظرون في الأدلة، وأن عندهم زيادة علمه واستخدام العقول، وما هي إلا أن العقول أودت بهم إلى الهاوية. ثم بين ما عليه أهل السنة وحسن ما نحاه ذو الأثر، وحسن ما نحاه ذو الأثر، وهم أهل السنة أصحاب الآثار. تجد أنهم من زمن أبي بكر وعمر إلى يومنا هذا وهم على مذهب واحد في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب اليوم الآخر، في باب في غير ذلك من الأبواب. دينهم واحد وطريقهم واحد، آخرهم يستدل بما قاله أولهم، ما عندهم تفرقات ولا عندهم كذلك أقوال رديعة. والسبب في سلامة أهل الأثر من البدع والأهواء هو تحكيم الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يتم الإيمان إلا بالتحكم من الكتاب والسنة. أما إنسان يأخذ دينه من غير الكتاب والسنة هذا ما تحكم من الكتاب والسنة، لا يرجى منه الخير ولن يحصل على خير. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى، هذا هو السبب الذي جعل طريقهم حسنة. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى أي تأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتأسوا بالمعصوم الذي عصمه الله عز وجل وعليه أنزل القرآن الذي قال الله عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والذي قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين أمروا بالاقتداء به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والسلامة كل السلامة في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تركنا على الطريق المستقيم وعلى الطريق القويم الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله وصحبه ليس المراد أن للصحابة رضي الله عليهم منهج مستقل أو أن أقوالهم دليل، وإنما المراد به فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى واقتدوا بصحبه في فهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به هذا الدين، أو أنهم اقتدوا بإجماعهم لأن إجماعهم حجة، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أو أنهم اقتدوا بالصحابة في فهم الكتاب والسنة، إذ لا بد من هذا التوجيه لأن الحجة في القرآن والسنة والإجماع، هذه هي الأصول عند أهل السنة والجماعة. فاقنع بهذا وكفى، اقنع بطريق أهل الأثر المأخوذ من الكتاب والسنة وكفى. وكيف لا يكفي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النظر في التوراة، وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال الله عز وجل: ألم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فينبغي أن نكتفي بالوحي الشريف، فإنه ما ترك من باب من أبواب الخير إلا وجلاه الله عز وجل وبينه ووضحه على أكمل الوجوه وأحسن الحالات، بما لا يبقى حج لمحتج. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أنزل الكتاب وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرسله حتى تقام الحجة على الناس، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان ووضح وجل، لأن المبتدع طرائق، منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا علينا ما تلا من القرآن والسنة ولا يعلم المعاني وهم المفوضة، ومنهم من قال هذه المعاني وهذه الآيات وهذه الأحاديث ظاهرها غير مراد، وإنما أراد الله عز وجل بها غير ذلك، فصاروا يتخبطون، بينما نحن نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته وعد بعضها، لما تكلم عن المقدمة وما يتعلق بها ناسب أن يأتي بهذا الباب، وبدأ بمعرفة الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته، لأن حق الله عز وجل هو المقدم على كل حق، كما في حديث أنس وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم إن الله عز وجل ينبغي أن يقدم حقه على كل حق، لأن كل حق صحته وفساده عائد إلى حق الله عز وجل، ولأن الأعمال مبنية قبولا وردا على تأدية حق الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يبدأ بما هو لله سبحانه وتعالى في كل شيء. ومعرفة الله عز وجل تكون بأمرين: الأمر الأول الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل وأوجدها من العدم. قال الله عز وجل: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وبهذا استدل من استدل، ومنهم بعض الجاهلية، حيث قال: الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير. ويعرف الله عز وجل أيضا بآياته الشرعية التي أوحاها إلى أنبيائه ورسله. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في آيات كثيرات تعرف الله عز وجل على عباده، إذ ذكر من أسمائه ومن صفاته ما يستفيدها العباد ويعرفون ربهم، أنه رحيم حليم كريم عظيم متكلم، موصوف بصفات الجلال والكمال والعظم والكبرياء. وإثبات أسمائه، تقدم أن إثبات الأسماء تكون بالكتاب والسنة، كما سيأتي معنا أنها توقيفية، وكذلك إثبات صفاته يكون على هذا الوجه. وعد بعضها، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، ولهذا مهما حاول الإنسان أن يأتي بعدها فإنه عاجز. ثم قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليل. هذا الكلام ينتقد على المصنف رحمه الله، فإن المعتزلة هم الذين أوجبوا على العبد قبل الإسلام النظر أو القصد إلى النظر، وقد أحسن ابن حزم رحمه الله في الرد عليهم، وقال لهم: هبوا أن رجلا جاء إليكم يقول أريد أن أسلم، فتقولون له: لا يصلح لك الإسلام حتى تنظر أو تقصد إلى النظر، يعني اذهب وتأمل في هذا الكون، وربما ماذا يلزمون بالشك قبل الإثبات، كما هي القاعدة عندهم، يلزمون بالشك قبل الإثبات. فإن مات قال على هذه الحال، هل تقولون بأنه من أهل الجنة أم من أهل النار؟ إن قالوا من أهل الجنة، قلنا لهم: كيف تثبتون لرجل لم يسلم بعد الجنة؟ وإن قالوا من أهل النار، قيل لهم: من الذي حال بينه وبين الإسلام؟ أليس قد جاءكم إلى أماكنكم يريد أن يسلم فقلتم له اذهب؟ فأول واجب على العبيد الصحيح أنه التوحيد، إفراد الله بالعبادة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وأما من حيث المعرفة الإجمالية بالله عز وجل، فإن الله عز وجل خلق الخلق وأودع فيهم الفطرة، خلق عباده وأودع فيهم الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ لأنه مسلم في الأصل، في الأصل ولد على هذه الفطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، كما في الحديث القدسي حديث عياض بن حمار أخرجه مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فأول واجب على العبيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو المجيء بكلمة التوحيد التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتيه الناس من كل مكان ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، لم يقل لهم انظروا ولا اقصدوا إلى النظر. وكتب إلى النجاشي وإلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس، وفي كل رسالة يقول: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. وأتى إلى عمه أبي طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. ودخل على ذلك الأنصاري فقال: يا عم أو يا خال قل لا إله إلا الله. قال: أقول لا إله إلا الله خير لي؟ قال: نعم. ودخل على الغلام اليهودي وهو في سياقة الموت فقال له: قل لا إله إلا الله. فالتفت إليه أبوه فقال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنجاه من النار. فالشاهد أن هذا القول استقاه المصنف من المبتدعة، من المعتزلة وغيرهم. والمشكلة يا أخوة أن كثير من الحنابلة في الفترة المتأخرة تأثر بمذهب المعتزلة، شعر أم لم يشعر. هناك رجل يقال له أظن عثمان النجدي صاحب كتاب سلامة الخلف في اعتقاد السلف، وقد حققته، يذكر هذا أن أول واجب على العباد النظر، وهذه عقيدة المعتزلة، وهذا يعتبر من أئمة الحنابلة، ومع ذلك يذكر أن أول واجب على العبد هو النظر. معرفة الإله بالتسديد، أي يعرف الله عز وجل على الوجه اللائق وعلى الوجه الذي يصيب به السداد. قال: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. فيجب علينا أن نفرده بالعبادة كما أفردناه بالربوبية، كما أفردناه في أسمائه وصفاته. والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهو يتكلم هنا على باب الأسماء والصفات، فيقول بأنه واحد لا شريك له في خلقه ولا ملكه ولا تدبيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد قال الله عز وجل وهو الواحد القهار في موطنين جمع بين اسم الواحد وبين القهار، وهو دال على معنى الأحد. قل هو الله أحد لا نظير له أي لا مثيل ولا سمي، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. ولا شبه تقدم أنه الأولى أن يعبر بالتمثيل، لأن التمثيل جاء بنفيه القرآن، ولأن التمثيل المساواة من كل وجه. وأما التشبيه فلم يأتي به القرآن، وقد لا يدل على المساواة من كل وجه، وإنما المشابهة من وجه دون وجه. ثم إن المبتدع قد أطلقوا على أهل السنة بأنهم مشبهة، فأصبح هذا الوصف قد يفهم منه أن من نفي عنها أنه يثبت الصفات. ولا وزير أي معين ولا ظهير، فالله عز وجل هو القوي العزيز. قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وهذا القول من المصنف منتقد، فإن أسماء الله عز فإن صفات الله عز وجل ثلاثة أنواع. صفات الله عز وجل ثلاثة أنواع: صفات معنوية ثبوتية ويقال لها ذاتية، وهذه يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا كالعلم والقدرة والإرادة والقوة والمشيئة وغير ذلك من الصفات. النوع الثاني صفات خبرية، وفي معناها وجهان: الوجه الأول ما كان بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض كالوجه واليد والأصابع والقدم، لكن لا يقال في حق الله عز وجل أجزاء وأبعاض، فإن الله عز وجل هو الواحد القهار. وقيل بأنها ما جاءت عن الخبر، ما أخذت بالخبر، أي ما ثبتت بالكتاب والسنة وهو الخبر، فهذه أيضا الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. النوع الثالث الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. فقوله صفاته كذاته قديمة قد يؤخذ منه أن هذا على مذهب بعض المبتدعة، وأن الله عز وجل ليس فعال لما يريد، وأن الله عز وجل غير متصف بالصفات الفعلية كالغضب والرضا والسخط والكراهة والمحبة وغير ذلك. ثم إن كثير من الصفات الذاتية قديمة النوع حادثة الآحاد كالخلق والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. فمن حيث أن الله متكلم أزل وأبد هذه صفة ذات، من حيث أن الله يسمع أزلا وأبدا هذا صفة ذات، من حيث أن الله عز وجل يعلم أزلا وأبدا هذه صفة ذات، من حيث أن الله عز وجل كذلك يبصر أزلا وأبدا هذه صفة ذات. لكن لما يتعلق تتعلق الصفة بأحد المخلوقات يكون فعل، حين تتعلق الصفة بأحد المخلوقات تكون فعل. يبصر زيد من الناس في وقت شاءه وعلمه عند وجود زيد هذا، وهكذا يتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم في وقت غير الوقت الذي تكلم فيه مع موسى وتكلم معه بمشيئته، وخلق عمر من الناس مع أنه خالق أزل وأبدا، لكن خلق عمر فعل، خلق صالح، خلق علي، خلق كذا، لأنها تتعلق بالمشيئة. فإطلاق المصنف بأن صفاته كذاته قديمة هذا قول لا يوافق على الإطلاق، فلا بد من هذا التفصيل. ثم أيضا لفظ الذات قد اختلف فيه إثباتا ونفيا، وممن ينفيه ابن القيم رحمه الله تعالى، وله كلام كثير في هذه المسألة، مع أنها جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قول إبراهيم كذبت في ذات الله 3 كذبات، وقول خبيب وذلك في ذات الإله إن يشاء. فبعضهم يرى أن الذات بمعنى النفس، وبعضهم يرى أن هذه من علم الكلام دخلت على أهل السنة وليست من اعتقاداتهم، لأن كلمة ذات تأنيث ذا. والذي يظهر والله أعلم أنها صارت كالاصطلاح عند كثير من أهل السنة أنها بمعنى النفس، ويحذركم الله نفسه. أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه ثابتة بالكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، وأسماء الله عز وجل غير مخلوقة، فهو الذي سمى نفسه وأنزلها في كتابه. وأسماء الله عز وجل متضمنة لصفات كمال وجلال وعظم وكبرياء، هذا الذي ينبغي أن يعتقد ويدال لله عز وجل به. قال لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، نكتفي بهذا، وهذا ما يسمى بقاعدة التوقف، أي أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه، وإنما يثبت من الكتاب والسنة، فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني، فنثبت المعاني الحقة ونرد المعاني الباطلة. ثم إن أسماء الله عز وجل كلها أسماء مدح وكمال، وصفات الله عز وجل كذلك صفات مدح وكمال. والصفات من حيث هي منقسمة إلى 3 أقسام، صفات مدح وكمال فهذه يوصف الله عز وجل بها، وصفات نقص وعيب فهذه ينزه الله عز وجل عنها، وصفات مدح من وجه ونقص من وجه فهذه لا تثبت لله عز وجل مطلقة ولا تنفع عنه مطلقة، كالمكر والكيد والخداع ونحو ذلك، وإنما يثبت لله عز تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الباب إلى هذا الموطن، والحمد لله رب العالمين.